الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المطلب العاشر، اشتراط الأذكرية. وقع البحث بين الأعلام عليكم السلام في أنه هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ وجريان قاعدة التجاوز الأذكرية أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يشترط عدم علم المكلف بالغفلة حين العمل أو النسيان حين العمل أم لا يشترط؟ أقوال ثلاثة في المقام. القول الأول، اشتراط الأذكرية، بحيث لو علم المكلف أنه كان غافلا عند العمل أو ناسيا فلا تجري قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز. وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في مصباح الأصول الجزء الثالث الصفحة 367، وأيضا تبناه الشهيد الصادر أعلى الله مقاما. ومثال ذلك كما يمثل الأعلام في قاعدة الفراغ، ما إذا شك المكلف بعد فراغه من الوضوء في وصول الماء لما تحت الخاتم، وكان حين الوضوء ناسيا للخاتم بحيث يستبعد أنه حرك الخاتم ليصل الماء، فهنا لا تجري قاعدة الفراغ بناء على هذا القول، وهو اشتراط الأذكرية. باعتبار أن المكلف كان غافلاً عن الخاتم وقت الوضوء. ونمثل أيضاً لقاعدة التجاوز بما لو شك المكلف في الركوع وقد دخل في السجود وكان غافلاً عن الصلاة فشرد ذهنه أصلاً وعاش في عالم آخر من عوالم الدنيا الفانية، فلا أذكرية حينئذ ولا تجري القاعدة لشروده ونسيان أنه في حال الصلاة ويفكر أنه في حال اللعب واللهو. نعم، وقد يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول أن يقال بأن كلتا القاعدتين عقلائية، حيث إن مرجعهما كما يقول سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه إلى أصالة عدم الغفلة، والعقلاء إنما يجرون الفراغ أو التجاوز في فرض احتمال الذكر والالتفات لا مع العلم بالغفلة أو النسيان.
الطغيان. إذن فبما أن القاعدتين ارتكازيتان عقلائيتان، فالعقلاء إنما يجرونهما مع احتمال الالتفات لا مع القاطع بالغفلة أو النسيان. ويلاحظ عليه أن هذا يبتني على التسليم بأن القاعدتين عقلائيتان، وقد ناقشنا في ذلك فيما سبق، فلا نسلم بأنهما قاعدتان عقليتان وأن العقلاء يبنون على أصالة عدم الغفل، لا، كما ذكر ذلك أيضا سيدنا السيستاني أدام الله ظله الشريف. ولو سلمنا بأن العقلاء بالفعل، يعني لو سلمنا جدلا أن العقلاء يبنون على القاعدتين، فلا نسلم أن ذلك من باب أصالة عدم الغفل، لعله من باب التسهيل ورفع الحرج لا من باب عدم الغفلة. فإذا كان من باب التسهيل وعدم الحرج إذن فلا تشترط الأذكرية. الدليل الثاني، بلغك الله الأماني، الروايات التي نصت على قيد الأذكرية من قبيل معتبرة ابن بكير التي جاء فيها قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أو من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق بعد ذلك. حيث يستفاد من هاتين الروايتين اشتراط الأذكرية والالتفات لقوله حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، ولقوله حين انصرف أقرب إلى الحق. وهذا اللسان لسان تعليلي كما يقول سيدنا الخوئي، ومقتضى ذلك الاقتصار في جريان القاعدتين على الموارد التي يكون المكلف فيها أذكر أو أقرب إلى الحق. أما لو كان عالما بالغفلة أو النسيان فلا تجري القاعدتان. ويلاحظ عليه مضافا إلى أن رواية محمد بن مسلم ضعيفة السند، حيث لا يعلم بطريق الصدوق إلى محمد بن مسلم وقد أشرنا إلى ذلك، وبناء على هذا فلا تبقى لدينا إلا رواية ابن بكير لأن محمد بن مسلم ضعيفة. فنقول بأن هاتين الرواية بأن القيد المذكور وهو حين يتوضأ أذكار أو حين انصرف أقرب مجرد حكمة لا علة، أو أنه قيد غالبي فلا يدور الحكم وجودا وعدما مداره، وبالتالي إذا كان مجرد حكمة فحتى مع القطع بالغفلة أو النسيان لا مانع من جريان القاعدتين. هذا ناهيك عن أن معتبرة ابن بكير وهكذا رواية محمد بن مسلم واردتان في قاعدة الفراغ لا التجاوز، فلا معنى لتعميم اعتبار قيد الأذكرية حتى في قاعدة التجاوز، والروايتان واردتان في قاعدة الفراغ، إلا أن يقال بأن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، والسيد الخوي لا يلتزم بذلك بل يراهما في مقام الإثبات قاعدتين، أو يقال بإلغاء الخصوصية وعهدة إلغاء الخصوصية على المدعي. إذن فتحصل لدينا أن ما ذكر كدليل على هذا القول الأول وهو السيرة العقلائية والروايات ليس تاما، فلا السيرة تامة، ولو تمت السيرة على القاعدتين لكن لا دلالة على اعتبار الأذكرية. وأما الروايتان فمضافا لضعف رواية محمد بن مسلم فالقيد المذكور مجرد حكمة وليس علة. ثم لو سلمنا جدلان فهذا القيد يعتبر في قاعدة الفراغ لا التجاوز. القول الثاني ما تبناه المحقق النائيني، أعلى الله مقامه كما في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 481، وهكذا سيدنا السيستاني في التقرير الموجود، من عدم اعتبار الأذكرية والالتفات أصلا فلا مانع من جريان القاعدتين حتى مع القطع بالغفلة أو بالنسيان، ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول هو إطلاقات الأدلة أو الروايات، حيث إن جميع الروايات الواردة في قاعدة التجاوز والتي أهمها معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر مطلقة ولم تقيد بالالتفات والأذكرية، وهكذا أيضا معظم روايات قاعدة الفراغ إلا رواية ابن بكير الواردة في الوضوء وإلا فرواية الفراغ وما تم منها معظمها لم تقيد بالأذكرية إلا رواية ابن بكير، فلعلها ذكرت يعني كحكمة، وإلا لو كان هذا قيد معتبرا لا، لو كان هذا قيدا معتبرا لا ذكر في جميع روايات قاعدة الفراغ أو الأغلب منها، ويلاحظ على هذا الدليل أنه لو سلمنا بأن روايات قاعدة التجاوز مطلقة فلا نسلم بأنها مطلقة بالنسبة لقاعدة الفراغ، فعندنا معتبرة ابن بكير، وإذا كان لدينا معتبرة ابن بكير الدال على اعتبار القيد قيد الأذكرية، فلا مانع من تقييد الإطلاقات ومجرد كثرة الروايات المطلقة لا يعبأ عن تقييدها برواية ابن بكير. وهذا متعارف في الفقه، فتأتينا عدة روايات مطلقة وتأتي رواية وتقيدها، خصوصا وأن هذه الروايات المطلقة إنما هي عن محمد بن مسلم، هي عن راوي واحد، ولعلها كانت في مجلس واحد وتعدد السؤال والجواب فصارت روايات متعددة ووصلتنا على شكل روايات متعددة. ولكن ثم لكن يمكن المناقشة في ذلك، وهو يعني تقييد المطلقات في قاعدة الفراغ بمعتبرة ابن بكير، يمكن المناقشة فيه بأن التقييد يبتني على التسليم بأن الأذكرية عل، أما لو كانت حكمة كما ذكرنا حينئذ فلا معنى للتقييد. هذا ناهيك على أنه يمكن أن يقال بأن المطلق الترخيصي في مقام الفتوى لا يقيد بالمقيد الإلزام المنفصل، فعندنا روايات مطلقة وهي في مقام الفتوى ولم تذكر قيد الأذكرية، لكن جاءت معتبرة ابن بكير وهي رواية منفصلة وذكرت قيد الأذكرية. والسيد السيستاني يبني على أن المقيد المنفصل الإلزامي لا يصلح لتقييد المطلق الترخيصي في مقام الفتوى، بل هما يتعارضان. لأن تقييد المطلق الترخيصي في مقام الفتوى بمقيد منفصل مستهجن، لأن من تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن قلنا فيما سبق بأنه لا قبح في ذلك، فلا فرق بين المطلق الترخيصي بين أن يكون في مقام التعليم أو في مقام الفتوى، فعلى كل حال لا مانع من تقييده بمقيد منفصل إلزامي، إذ لعل المصلحة في التدرج في بيان الأحكام فلا مشكلة. وإذا كان كذلك فلا مانع من التقييد إلا قضية أن الأذكرية مجرد حكمة، هذا هو مانع التام بناء على أن حكمة لا يصلح للتقييد، وإلا قضية مطلق ترخيص في مقام الفتوى ومقيد إلزامي منفصل هذا لا يمنع من التقييد، إنما الذي يمنع قضية أن الأذكرية حكمة. الدليل الثاني ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، لاحظ وياي، قال حوله من مكانه، وقال في الوضوء تديره، في الغسل تحوله وفي الوضوء تديره. محل الشاهد هنا فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة، واضح أنه في الغفلة نسيت ما حولت ولا أدرت حتى تقوم في الصلاة، فلا آمرك أن تعيد الصلاة. بتقريب أن الرواية دلت على جريان قاعدة الفراغ عند الشك في صحة الوضوء أو الشك في صحة الغسل، ووصول الماء إلى البشرة ولو كان المكلف ناسيا للخاتم فلم يحول ولم يدي. وهي صريحة في فرض النسيان وعدم الالتفات، وإذا كان كذلك فلا تقبل أن تقيد بمعتبرة ابن بكير لأنها صريحة في النسيان، وبالتالي تحمل معتبرة ابن بكير على أنها مجرد حكمة، هذا مؤيد على أنها حكمة لأن هذه صريحة في النسيان، وتلك تقبل التعليل وتقبل الحكمة فنحمله على الحكمة. وقد يجاب عن هذه الرواية يا موالينا الأعزاء بجوابين. الجواب الأول ما ذكره السيد الروحاني أعلى الله مقامه في منتقى الأصول من احتمال نظر الرواية لفرض العلم بعدم وصول الماء لما تحت الخاتم، وذلك لأن طريق العلم بوصول الماء إلى البشرة تحت الخاتم أو عدم وصول الماء في الغالب موجود، يعني غالبا إن المكلف يعلم الماء وصل أو لم يصل، باعتبار إذا كان الخاتم ضيق فلا يصل، واسع يصل، فبالتالي لابد حينئذ من حمل الرواية على صورة العلم بعدم وصول الماء. الرواية ناظرة إلى فرض العلم بعدم وصول الماء لا الشك، واضح الكلام؟ وإذا كان محمول وإذا حملنا الرواية على فرض العلم بعدم وصول الماء فيكون غرض الإمام هو الأمر بإيصال الماء ولزوم غسل ما تحت الخاتم، والإدارة والنزع طريقان للعلم بوصول الماء. فالرواية إذن ناظرة لفرض العلم بعدم وصول الماء بدون التحريك أو الإدارة، هذا فرض الرواية. أما الغالب فإن المكلف يعلم أن الماء وصل أو لم يصل، إن كان الخاتم واسع وصل، ضيق لم يصل، فبالتالي تحمل الرواية على فرض العلم بعدم الوصول، يعني لو لم يحرك الخاتم أو لم يدره لم يصل الماء لما تحته، وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن قاعدة الفراغ، لأن مورد قاعدة الفراغ الشك، ونحن فرضنا الآن العلم بعدم الوصول. ويلاحظ على هذا الجواب أن لازم ما ذكره بأن من انكشف له عدم وصول الماء بعد الصلاة لنسيانه إدارة الخاتم لا يلزمه إعادة الصلاة، مع أنه يقطع أن الماء لم يصل، لقوله عليه السلام فلا آمرك أن تعيد. لو حملناها على فرض العلم وليس فرض الشك، يعني من قطع أن الماء لم يصل لا يجب عليه إعادة الصلاة ولا يلتزم الأعلام بذلك، فبالتالي لابد أن نحمل الرواية على فرض الشك لا فرض العلم بعدم وصول الماء. نعم، لأن الأعلام لا يلتزمون بأن من قطع بعدم وصول الماء صلاته صحيحة، فهذا خلاف الاتفاق من كون الطهارة شرطا وقعيا لا ذكريا، وحديث لا تعاد الذي يأبى عن التقييد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس ومنها الطهور، إلا أن يقال يعني من قبل السيد الروحاني لا يوجد اتفاق على كون الطهارة شرطا واقعيا، كما أن حديث لا تعاد لا يأبى عن التقييد، لا مانع، خصوصا وأن الفرض هو ليس عدم الطهارة من أصل، إنما الإخلال في وصول الماء لجزء من البشرة، والذي اتفق على كونه شرطا واقعيا أصل الطهارة وليس عدم وصول الماء أو وصول الماء إلى جزء من البشرة. نعم، إلا أن يدعى بذلك. وليس واضح. الجواب الثاني، إذن نجي للجواب الثاني، هو الأتم. الأتم على ماذا؟ الأتم في رد هذه الرواية التي استدل بها على عدم اعتبار الأذكرية. الجواب الثاني أن يقال بأن هذه الرواية التي هي رواية من؟ رواية الحسين بن أبي العلاء، معارضة بموثقة ابن بكير الدالة على اعتبار الأذكرية. فرواية الحسين بن أبي العلاء تدل على جريان الفراغ حتى مع عدم الالتفات في فرض النسيان، ومعتبرة ابن بكير تدل على اشتراط الأذكرية، والمعارضة مستقرة، فواحدة تشترط ذلك والأخرى تنفيه، فلا بد من الرجوع للمرجحات. فنأخذ مثلا بالمشهور، خذ ما اشتهر بين أصحابك. ويلاحظ عليه بأن هذا الذي ذكر من استقرار المعارضة يتم بعد التسليم بأن الأذكرية التي ذكرت في رواية ابن بكير علة لا حكمة، ولكننا لا نسلم، فلعل الأذكرية حكمة أو قيد غالبي، وبالتالي فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ ماذا؟ حتى مع الشك في إدارة الخاتم في الصلاة. وإن أصررت على أن الأذكرية قيد أو علة فنقول بالتخصيص، فالأذكرية علة في جميع الموارد إلا في خصوص مسألة إدارة الخاتم، إلا في مسألة إدارة الخاتم في الصلاة فلا يعتبر الأذكرية. فمن شك أو غفل ونسي عن إدارة الخاتم فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ. هذا مضافا إلى أن رواية أبي العلاء الحسين بن أبي العلاء واردة في خصوص قاعدة الفراغ، وبحثنا أوسع من الفراغ والتجاوز، فلا دليل بالتالي على اعتبار الأذكرية في قاعدة التجاوز، ولو قلنا بوجود الدليل في قاعدة الفراغ وهو معتبرة ابن بكير. نعم. القول الثالث يأتيك والحمد لله رب العالمين.